الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأجل والرزق قضيتان محسومتان. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يباعد من أجل ولا يقرب من رزق ألا يقول بحق إذا رآه أو شهده. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. الحديث حديث صحيح بشواهده. فمسألة الأجل، مسألة الموت، مسألة الرزق، مسألة الطلب، كل ذلك أمر قد قدر أجلا، والمرء مسوق إليه، كما أنه مسوق إلى حتفه فهو مسوق إلى رزقه، وكما أن الرزق يساق إليه يسعى إليه أجله، ولا منجى ولا مهرب من الله إلا إليه. ومن توكل على الله وأخذ بالأسباب رزقه الله وكفاه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إنكم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فمهما كان حال المسلم فلا يوجد مسوغ من أجل أن يغرر بنفسه وأن يلقي بيده إلى التهلكة، ولا يوجد مسوغ للهجرة غير الشرعية بداعي طلب الرزق. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله فيعمل بما أمره ويجتنب ما نهاه عنه يجعل الله له مخرجا ومخلصا من غموم الدنيا والآخرة، ويرزقه دواما، وييسر له أسباب الرزق من حيث لا يخطر على باله ولا يكون في حسبانه. ومن يكل أمره إلى الله جل وعلا فهو كافيه ما أهمه في الدارين. إن السعي على الرزق والمعاش أمر مطلوب شرعا، وقد حث الله تعالى في كتابه على العمل وطلب الرزق بأناة ورفق مع صبر وكدح. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني إذا فرغ من صلاة الجمعة فتفرقوا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم ومطالب حياتكم ومصالح دنياكم. وقال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجاتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة. فامشوا في مناكبها، أي لطلب الرزق وتحصيل المكاسب، وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تبعثون بعد موتكم وتحشرون من قبوركم إلى ربكم ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. والعمل سنة الأنبياء والمرسلين، وهو سنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فالاحتراف والتكسب قام به خير الخلق، وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ثم من بعدهم قام به أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم. وقد تكاثرت الآيات والأحاديث في بيان ذلك. قال تعالى عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقال تعالى: وألنا له الحديد. وعن المقدام رضي الله عنه كما أخرج البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وثبت في الحديث عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نبي الله زكريا عليه السلام كان نجارا، وعمل موسى عليه السلام أجيرا 10 سنين، كما قال الله تعالى حكاية عن الرجل الصالح: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، والله على ما نقول وكيل. وقد تاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك عليه، كما هو معلوم من سيرته. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ والحديث في الصحيحين. وأما ما ورد عن عمل الصحابة رضي الله عنهم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح، أي لهم روائح بسبب عملهم وعرقهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم، كما في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. فقال معللا: وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذ غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت بردة عليه حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها، أي البردة، إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك من شيء. والحديث في الصحيحين. فالمهاجرون كان يشغلهم الصفق بالأسواق، والأنصار كان يشغلهم عمل في أموالهم، في زروعهم وفي بساتينهم. فالإسلام دعا المؤمنين به إلى العمل، وحثهم على السعي والتكسب، فهو دين يؤكد على الحركة والحيوية ويضم الكسل والخمول والاتكالية، إذ لا مكان فيه للاسترخاء والبطالة والاعتماد على الآخرين واستجدائهم مع القدرة على الاستغناء عنهم. إن من صور الاعتداء على النفس تعريضها للهلكة عن طريق الهجرة غير الشرعية، وهي انتقال الإنسان من بلد إلى آخر بصورة غير شرعية عن طريق التسلل خفية، معرضا نفسه للموت قتلا أو غرقا. كما أن التحايل لدخول البلاد الأخرى أو الإقامة فيها يعد مخالفة للعهود والمواثيق الدولية التي اتفقت عليها الدول والتي يجب الوفاء بها، حيث يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، نفذوا ارتباطاتكم التي عقدتموها مع ربكم بسبب إيمانكم، والعقود التي عقدتموها مع أنفسكم بسبب حليفكم ونذركم على ألا تفعلوا فعلا أو تكفوا عن فعل، والعقود التي عقدها بعضكم على بعض بإرادته واختياره من بيع وإجارة ورهن وشركة ومضاربة وزواج ونحوها، فالتزموا بها وبالعقود التي تعقدها الدولة المسلمة مع غيرها من الدول في السلم والحرب. وقال ربنا جل وعلا: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ومن الخيانة نقض العهد، ومنه قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون، والله جل وعلا مدح الموفين بعهودهم فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي مراعون لها، ضابطون حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله والتي هي حق لعباد الله. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة على العبد، وحفظها بالقيام التام بها. وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما، فعلى العبد مراعاة العهد. ومراعاة العهد إنما يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه، وكذلك يشمل العهد الذي بين العبد وبين عباد الله، وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها. قال ربنا جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه، فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده والتزموها ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤها، وكذلك حقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك. ومن المخالفات والمفاسد الناتجة عن الهجرة غير الشرعية أيضا مخالفة أولي الأمر، ومن حقوقه السمع والطاعة له في غير معصية الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه البخاري ومسلم. فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، ولا تنزع اليد من الطاعة في غير ذلك. ومن المفاسد المتوقعة بسبب الهجرة غير الشرعية تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مسوغ شرعي. وحفظ النفس أحد مقاصد الشرع الخمسة التي تقع في مرتبة الضروريات، فقد أمر الله تعالى بحفظ النفس وبحفظ العقل وبحفظ المال وبحفظ العرض، وأمر بحفظ الدين وبه يحفظ هذا كله. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الإنسان ملك لله جل وعلا، لم يخلقه الله تبارك وتعالى عبثا، ولم يستخلفه في الباطل، ولن يتركه سدى، ولم يجعله حرا في تصرفاته يتصرف في نفسه كيفما يشاء، بل أوجب عليه أن يحمي نفسه وأن يصونها من كل أوجه الهلاك وأن يصرف عنها كل مظاهر الإضرار. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها. وقيل المراد بالأنفس من كان من أهل دينهم، فإن المؤمنين كنفس واحدة. إن الله كان بكم رحيما، أي أمر بما أمر ونهى عما نهى لفرط رحمته بكم. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لأنكم أهل دين واحد فأنتم كنفس واحدة. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وذهب آخرون إلى أن هذا نهي عن قتل الإنسان نفسه. ويدل على صحة هذا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ الماء حاضر وهو قادر عليه، ولكنه خشي المرض أو الموت من شدة البرد، ولم يكن عنده ما يسخن به الماء، فتيمم وصلى بهم إماما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، فأشفقت أن أغتسل فأهلك في ليلة باردة. وقلت: أي بعد أن أخبره بالذي منعه من الاغتسال، قلت: إني سمعت الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا. الإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين، هما ترك ما أمر الله عز وجل به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، والأمر الثاني فعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة. فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات، أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا، أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك. فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة. ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك الروح والبدن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح، يهدي إلى الرشد وإلى الصراط المستقيم، حذر ورهب من قتل الإنسان نفسه. فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. متفق عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وقد روى البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار، وكذلك من فجر نفسه يفجرها في النار. من أدى عمله إلى شيء يذهب حياته فهو بذلك يفعله في النار، كما قال المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند زيادة: والذي يتقحم فيها يتقحم في النار. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن الحسن قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن ننسى، وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. من المخالفات والمفاسد الناتجة عن الهجرة غير الشرعية ما يكون من تزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين المهاجر منها والمهاجر إليها، وهو من باب الكذب. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا قول الزور أي جميع الأقوال المحرمات، فإنها من قول الزور الذي هو الكذب. أيها المسلمون، إذا كان للبيوت حرمة فإن للدول قواعد وضوابط لدخولها، وكما أنه لا يجوز لأحد أن يدخل بيتا إلا بإذن صاحبه، فكذلك لا يجوز دخول دولة إلا بإذن ولاة أمرها. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ولا شك أن دخول البلاد بشكل قانوني أو بتأشيرة دخول فيه صيانة للنفس وفيه حفظ للكرامة، لأن تأشيرة الدخول التي يشترط توفرها لدخول أي أجنبي لبلد غير بلد تمثل في حقيقة الأمر عقدا يشبه عقد الأمان بمعناه الشرعي، والأمان هو عهد بالسلامة من الأذى، بأن تؤمن غيرك أو أن يؤمنك غيرك، وهو تعهد بعدم لحوق الضرر من جهتك إليه ولا من جهته إليك. والهجرة غير الشرعية من ديار الإسلام إلى ضدها هي ضد ما أمر الله تعالى به، فإن الله جل وعلا إنما أمر بالهجرة الشرعية من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. ولا يؤذن أبدا ولا يسمح أبدا من جهة الشرع أن يهاجر مسلم من ديار الإسلام إلى ديار الكفر. قال ربنا جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لا العكس، هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون لهم: فيما كنتم، أي على أي حال كنتم، وبأي شيء تميزتم عن المشركين، بل كثرتم سوادهم وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك، لأن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة. ولهذا قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا استفهام تقرير، أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانعه. فالهجرة التي أمر الله رب العالمين بها وهي ماضية إلى يوم القيامة هي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، لا العكس، كما يقوم به من يقوم من المغرر بهم من المسلمين الذين يستطيعون حيلة ويمكن أن يهتدوا سبيلا، ولكنهم يفرطون. عفى الله تبارك وتعالى عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأجل والرزق قضيتان محسومتان، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يباعد من أجل ولا يقرب من رزق ألا يقول بحق إذا رآه أو شهده. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. الحديث حديث صحيح بشواهده. فمسألة الأجل، مسألة الموت، مسألة الرزق، مسألة الطلب، كل ذلك أمر قد قدر أجلا، والمرء مسوق إليه، كما أنه مسوق إلى حتفه فهو مسوق إلى رزقه، وكما أن الرزق يساق إليه يسعى إليه أجله، ولا منجى ولا مهرب من الله إلا إليه. ومن توكل على الله وأخذ بالأسباب رزقه الله وكفاه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إنكم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فمهما كان حال المسلم فلا يوجد مسوغ من أجل أن يغرر بنفسه وأن يلقي بيده إلى التهلكة، ولا يوجد مسوغ للهجرة غير الشرعية بداعي طلب الرزق. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله فيعمل بما أمره ويجتنب ما نهاه عنه يجعل الله له مخرجا ومخلصا من غموم الدنيا والآخرة، ويرزقه دواما، وييسر له أسباب الرزق من حيث لا يخطر على باله ولا يكون في حسبانه. ومن يكل أمره إلى الله جل وعلا فهو كافيه ما أهمه في الدارين. إن السعي على الرزق والمعاش أمر مطلوب شرعا، وقد حث الله تعالى في كتابه على العمل وطلب الرزق بأناة ورفق مع صبر وكدح. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني إذا فرغ من صلاة الجمعة فتفرقوا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم ومطالب حياتكم ومصالح دنياكم. وقال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجاتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة، فامشوا في مناكبها أي لطلب الرزق وتحصيل المكاسب، وكلوا من رزقه وإليه النشور أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تبعثون بعد موتكم وتحشرون من قبوركم إلى ربكم ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. والعمل سنة الأنبياء والمرسلين، وهو سنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فالاحتراف والتكسب قام به خير الخلق وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ثم من بعدهم قام به أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم. وقد تكاثرت الآيات والأحاديث في بيان ذلك. قال تعالى عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقال تعالى: وألنا له الحديد. وعن المقدام رضي الله عنه كما أخرج البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وثبت في الحديث عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نبي الله زكريا عليه السلام كان نجارا، وعمل موسى عليه السلام أجيرا 10 سنين، كما قال الله تعالى حكاية عن الرجل الصالح قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وقد تاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك عليه، كما هو معلوم من سيرته. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ والحديث في الصحيحين. وأما ما ورد عن عمل الصحابة رضي الله عنهم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح أي لهم روائح بسبب عملهم وعرقهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم، كما في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. فقال معللا: وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذ غابوا وأحفظ إذا نسوا وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت بردة عليه حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها أي البردة إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك من شيء. والحديث في الصحيحين. فالمهاجرون كان يشغلهم الصفق بالأسواق، والأنصار كان يشغلهم عمل في أموالهم في زروعهم وفي بساتينهم. فالإسلام دعا المؤمنين به إلى العمل وحثهم على السعي والتكسب، فهو دين يؤكد على الحركة والحيوية ويذم الكسل والخمول والاتكالية، إذ لا مكان فيه للاسترخاء والبطالة والاعتماد على الآخرين واستجدائهم مع القدرة على الاستغناء عنهم. إن من صور الاعتداء على النفس تعريضها للهلكة عن طريق الهجرة غير الشرعية، وهي انتقال الإنسان من بلد إلى آخر بصورة غير شرعية عن طريق التسلل خفية، معرضا نفسه للموت قتلا أو غرقا. كما أن التحايل لدخول البلاد الأخرى أو الإقامة فيها يعد مخالفة للعهود والمواثيق الدولية التي اتفقت عليها الدول والتي يجب الوفاء بها، حيث يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، نفذوا ارتباطاتكم التي عقدتموها مع ربكم بسبب إيمانكم، والعقود التي عقدتموها مع أنفسكم بسبب حليفكم ونذركم على ألا تفعلوا فعلا أو تكفوا عن فعل، والعقود التي عقدها بعضكم على بعض بإرادته واختياره من بيع وإجارة ورهن وشركة ومضاربة وزواج ونحوها، فالتزموا بها. وبالعقود التي تعقدها الدولة المسلمة مع غيرها من الدول في السلم والحرب. وقال ربنا جل وعلا: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ومن الخيانة نقض العهد، ومنه قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون. والله جل وعلا مدح الموفين بعهودهم فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي مراعون لها، ضابطون حافظون، حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله والتي هي حق لعباد الله. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة على العبد، وحفظها بالقيام التام بها. وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما. فعلى العبد مراعاة العهد، ومراعاة العهد إنما يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه، وكذلك يشمل العهد الذي بين العبد وبين عباد الله، وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها. قال ربنا جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه، فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده والتزموها ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤها، وكذلك حقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك. ومن المخالفات والمفاسد الناتجة عن الهجرة غير الشرعية أيضا مخالفة أولي الأمر، ومن حقوقه السمع والطاعة له في غير معصية الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه البخاري ومسلم. فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، ولا تنزع اليد من الطاعة في غير ذلك. ومن المفاسد المتوقعة بسبب الهجرة غير الشرعية تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مسوغ شرعي. وحفظ النفس أحد مقاصد الشرع الخمسة التي تقع في مرتبة الضروريات، فقد أمر الله تعالى بحفظ النفس وبحفظ العقل وبحفظ المال وبحفظ العرض، وأمر بحفظ الدين وبه يحفظ هذا كله. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الإنسان ملك لله جل وعلا، لم يخلقه الله تبارك وتعالى عبثا، ولم يستخلفه في الباطل، ولن يتركه سدى، ولم يجعله حرا في تصرفاته يتصرف في نفسه كيفما يشاء، بل أوجب عليه أن يحمي نفسه وأن يصونها من كل أوجه الهلاك وأن يصرف عنها كل مظاهر الإضرار. فقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها. وقيل المراد بالأنفس من كان من أهل دينهم، فإن المؤمنين كنفس واحدة. إن الله كان بكم رحيما، أي أمر بما أمر ونهى عما نهى لفرط رحمته بكم. ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لأنكم أهل دين واحد فأنتم كنفس واحدة. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وذهب آخرون إلى أن هذا نهي عن قتل الإنسان نفسه. ويدل على صحة هذا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب، الماء حاضر وهو قادر عليه، ولكنه خشي المرض أو الموت من شدة البرد، ولم يكن عنده ما يسخن به الماء، فتيمم وصلى بهم إماما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، فأشفقت أن أغتسل فأهلك في ليلة باردة. وقلت، أي بعد أن أخبره بالذي منعه من الاغتسال، قلت: إني سمعت الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا. الإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين، هما ترك ما أمر الله عز وجل به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، والأمر الثاني فعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة. فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسبعة أو حيات، أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا، أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك. فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة. ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها هلاك الروح والبدن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح، يهدي إلى الرشد وإلى الصراط المستقيم، حذر ورهب من قتل الإنسان نفسه. فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. متفق عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وقد روى البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار، وكذلك من فجر نفسه يفجرها في النار. من أدى عمله إلى شيء يذهب حياته فهو بذلك يفعله في النار، كما قال المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند زيادة: والذي يتقحم فيها يتقحم في النار. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن الحسن قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن ننسى وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. من المخالفات والمفاسد الناتجة عن الهجرة غير الشرعي ما يكون من تزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين المهاجر منها والمهاجر إليها، وهو من باب الكذب. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا قول الزور أي جميع الأقوال المحرمات، فإنها من قول الزور الذي هو الكذب. أيها المسلمون، إذا كان للبيوت حرمة فإن للدول قواعد وضوابط لدخولها، وكما أنه لا يجوز لأحد أن يدخل بيتا إلا بإذن صاحبه، فكذلك لا يجوز دخول دولة إلا بإذن ولاة أمرها. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ولا شك أن دخول البلاد بشكل قانوني أو بتأشيرة دخول فيه صيانة للنفس وفيه حفظ للكرامة، لأن تأشيرة الدخول التي يشترط توفرها لدخول أي أجنبي لبلد غير بلده تمثل في حقيقة الأمر عقدا يشبه عقد الأمان بمعناه الشرعي. والأمان هو عهد بالسلامة من الأذى، بأن تؤمن غيرك أو أن يؤمنك غيرك، وهو تعهد بعدم لحوق الضرر من جهتك إليه ولا من جهته إليك. والهجرة غير الشرعية من ديار الإسلام إلى ضدها هي ضد ما أمر الله تعالى به، فإن الله جل وعلا إنما أمر بالهجرة الشرعية من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. ولا يؤذن أبدا ولا يسمح أبدا من جهة الشرع أن يهاجر مسلم من ديار الإسلام إلى ديار الكفر. قال ربنا جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لا العكس، هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات. فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون لهم: فيما كنتم، أي على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين، بل كثرتم سوادهم وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة. وهم غير صادقين في ذلك، لأن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة. ولهذا قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا استفهام تقرير، أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه، فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. فالهجرة التي أمر الله رب العالمين بها وهي ماضية إلى يوم القيامة، هي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لا العكس، كما يقوم به من يقوم من المغرر بهم من المسلمين الذين يستطيعون حيلة ويمكن أن يهتدوا سبيلا، ولكنهم يفرطون. عفى الله تبارك وتعالى عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين.